إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا استكمال لقراءتنا لقوله في تفسير قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وتقدم معنا أن الذنوب ليست على رتبة واحدة، بل هناك كبائر وهناك صغائر، هناك كبائر وهناك صغائر، والكبيرة كما جاء عن ابن عباس وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: كيف تعرف أن هذا الذنب كبيرة؟ ما توعد عليه بإيش؟ بغضب أو لعنة أو نار أو حد من حدود الله، كقوله: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دل على أن الزنا كبيرة. وقوله: لعن الله شارب الخمر، دل على أن شرب الخمر كبيرة أكبر، أو نص فيه على أنها أكبر الكبائر أو أنها كبيرة، كقول عمر: من الكبائر أن يخرج وقت الصلاة فلا يصليها العبد، من الكبائر. وقوله: أكبر الكبائر شرك بالله، ثم قال: عقوق الوالدين. وهكذا، فيما تعرف بنص أنها كبيرة أو بتوعد عليها بلعنة أو غضب أو نار أو حد من حدود العلي القهار سبحانه، فحينئذ يقال أن هذه كبيرة من الكبائر، أو يكون مجمع أنها كبيرة. مثلا لو قيل لك: ما حكم أكل لحم الخنزير؟ تقول: حرام. كبيرة ولا صغيرة إذا أكله؟ تقول: ما في دليل على أنه في نار، في لعن في أكل لحم الخنزير. نعم، لكن إذا اتفق العلماء، وقد ذكر الذهبي في كتاب الكبائر أنه من الكبائر أكل لحم الخنزير، لكن لم يذكر نص لا من لعنة ولا حد على أكل لحم الخنزير. فعلى كل حال يكفي اتفاق العلماء، لأن أمة محمد لا تتفق على إيش؟ على ضلالة. فإن قلنا أن هنا اتفاق، أن ما حد خالف في هذا المسألة من العلماء مثلا، فإننا يكفي في الوصول إلى الكبيرة اتفاق العلماء على أن ذلك الأمر من كبائر الذنوب. نعم، إذن الآن وصلنا لعدة مسالك نعرف بها الكبيرة. المسلك ذكر ابن عباس، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: توعد عليها بنار، بغضب، بلعنة، بحد، بمقت أو بسخط من الله أو غضب الله إلى آخره، كما قال: من اقتطع من أخيه يمين صبر، يعني وهو يعلم لقي الله يوم القيامة عليه غضبان. هذا ما يمكن تكون صغيرة، إذن فيه غضب، فيه لعنة، فيه إيش؟ فيه حد، فيه حد، في سخط أو نحو ذلك. أو ينص النبي أنها كبيرة أو من أكبر الكبائر، أو ينص صحابي أنها من الكبائر، كإخراج الصلاة عن وقتها كبيرة، أو يكون اتفاق العلماء على أنها من الكبائر حتى ولو لم نظفر بنص، لأن الإجماع يدل على أن هناك نص أو هناك دليل. نعم، هناك دليل، لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. وما دون ذلك فهو صغيرة، فإذا ترك الكبائر كالغيبة والنميمة وشرب الخمر ونحو ذلك يكفر الله عنه عند موته كل صغيرة فعلها، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. على المسلم أن يتوب من الكبائر توبة خاصة ولا يصر على الصغائر. من الخطأ أن يقول مدام أني مجتنب الكبائر خلاص تكفر عن الصغائر، فيتهاون في الصغائر، غلط. ما الدليل على غلطه؟ من إيش؟ من الكتاب والسنة. أما السنة ما رواه الإمام أحمد في المسند أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم محقرات الذنوب أو محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه، وإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا بواد فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فأنضجوا خبزهم، وكذلك محقرات الذنوب يجتمعنا العبد فيهلكنا. دل ذلك على خطورة ما يفعله كثير من العامة اليوم. العام اليوم في أكثر العامة عنده برنامج ما يغيره، إذا كان فيه خير يجي حتى يصف الصف الأول، يصلي الصف الأول ما عنده مانع، ويقرأ قرآن كثير ويعد نفسه من الصالحين، يعني شوي يرجع البيت يسأل هلا جاءت الأخبار، يفتح الأخبار مرأة متبرجة كاسية عارية ينظر إليها تلقي الأخبار ويقول: هذه صغيرة إن تجتنبوا كبائر. وهنا يأتي كلام ابن عباس بالسنة وقول الصحابة سنة، لا صغيرة مع إصرار. أنت ما اشتريته الكبير أنك كل يوم تتفرج على هذا المنكر فأصبحت كبيرة في حقك، يوم القيامة كيف تكفر لك، أو إذا مت كيف تكفر لك؟ فلا صغيرة مع إصرار، نعم، كما أنه لا كبيرة مع استغفار. فحينئذ لا ينفعك صوم رمضان لأنه يكفر الصغائر، إيمان واحتساب الغفر له، ولا صيام عاشوراء لأنه يكفر الصغائر، وأنت مصر على صغائر فقلبت في حقك كبائر. فينبغي أن تتوب من الكبائر توبة خاصة، من الغيبة، والمرأة من عقوق زوجها، من عقوق أمها، تتوب من هذه الكبائر، نعم. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا،
آمين،
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، آمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء: ولا يزال الكلام متصلا عن تفسير قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله: والسبع أي الموبقات. قال: كما سنريده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع، فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملاء قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الكبائر؟ فقال: تسع: الشرك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. هكذا رواه الحاكم مطولا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرا من حديث معاذ بن هانئ به، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا. ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد ابن سنان، قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري في حديثه نظر، وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت الجحدري عن سلم بن سلام عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير عن أبيه.
لما قال تفسير هذه السبع بعد كم حديث مشيتم بعد ما قال تفسير هذه السبع؟
بعد 5 6 7 8 9 10
حديث آخر.
لا، قوله كما سنريده من الحديث المتضمنة من الكبائر.
إيه يعني أخذتم حديث ابن مردوي، حدثنا عبد الله بن جعفر.
لا باقي.
إيه إيه نعم. إذا الكبائر سبع، الكبائر الآن سبع قرأتوها ولا من أول؟
نعم.
الانقلاب إلى الأعراب، وهكذا الحاكم أكمل.
نعم. قال حديث آخر في معنى ما تقدم.
نعم.
قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد.
وهذا الحديث ضعفه، إسناده ضعيف، وهو حديث: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة الخمس، صلوات الخمس التي كتبت عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم أن رجل سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: تسع: الشرك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، إلى آخره. قالت: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة إلا كان مع النبي في دار أبوابها مصاريع من ذهب. هذا إسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكبائر أكثر من تسع، الكبائر أكثر من تسع. نعم. وقد جاء في حديث معنى آخر. نعم.
قال حديث آخر في معنى ما تقدم. قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال عن ابن عمرو قال صعد رضي الله عنهما عن ابن عمرو قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال: أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع، نودي من أبواب الجنة أدخل. قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال بسلام. وقال المطلب: سمعت من سأل عبد الله بن عمرو قال: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم، عقوق الوالدين وإشراك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا.
نعم هذا حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن وذكر سبع، وليس معنى أنه قال الكبائر سبع أن غيرها ليس من الكبائر، كبائر أكثر من سبع وأكثر من تسع كما ذكرنا قبل قليل، ولكن عندما ينص النبي على شيء ليس معناه ما دونه لا يدخل فيه، مثل ما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، نعم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ألا يدخل أن هناك ملك يكتب عليك حسنات وسيئات من الإيمان؟ طيب يعني هذا أهم أركان الإيمان، أهم أركان الإيمان، أو قول الكبائر سبع يعني أعظم أو من أعظم الكبائر، كما يقال العالم العلماء عندنا في المملكة أربع يعني أهم العلماء وأعظمهم، وليس معنى ذلك أن غيرهم ليسوا بعلماء، هذا مثل مفهوم يقال مفهوم اللقب، يقول حضرة الوليمة أربعة زيد وعمر وخالد حضروا أربعة، ومعناه ما حضروا أكثر منهم لكن هؤلاء أهمهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حديث آخر في معناه. قال أبو جعفر بن جرير في التفسير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن طيسلة بن مياس قال كنت مع النجذات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر أو لا أراها إلا من الكبائر، قال ما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر، قلت أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر، قال بشيء لم يسمه طيسلة، قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد وقال طيسلة لما رأى ابن عمر فرقي قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحيي والداك؟ قلت عندي أمي. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات.
الله أكبر، اللهم اجعلنا من هؤلاء.
آمين.
وتقبل أعمالنا في بر والدينا واجعلها خالصة لوجهك.
آمين.
يعني هذا لعله يقصد بالنجذات الخوارج، فكان يعمل أشياء صغيرة يراها كبيرة، والخوارج يغلون في الذنوب، يكفرون بالصغيرة بالكبيرة. نعم قال أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر، فهذا فيه دليل على أن الكبائر لا ترجع للرأي، ترجع للنص والدليل. أي واحد يقول أنت إيش مات فلان جارك ما عزيته؟ ايوه استغفر الله، وش يا اخي هذا كبيره، كيف ما تعزي جارك؟ اي مو على كيفك الكبائر، هي التعزيه مستحب، عزاه حسن ما عزاه ما عليه حرج، نعم إذا اعتادوا على شيء صيروه واجب، بل ربما كبيرة. وطريق الذنوب لا تعرف مراتبها بالعقل. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فلا يجوز لأحد أن يوجب على شخص شيء مو واجب شرعا، اتبع الدليل، ولا يتورط بعقوبات من الله. إذا أوجب عليك شخص قال يجب أنك تفعل كذا، والله يعلم أنه ما هي سبب واجب، هذا افتراء على الله، وهو أعظم الناس من أعظم الناس ذنوبا يفتري على الله، يوجب على الناس شيء أو يقول هو كبيرة ولا أدري عنه كبيرة. المسلم يمسك لسانه على الكلام على الله بغير علم، يحفظ لسانه، لا يكون همه بس يتكلم في دين الله حتى يثنى عليه ويقول عنده ثقافة وعنده علم. اضبط ما تتكلم، ولو ما تكلمت إلا قليل، هذا القليل بعلم وصدق بنية في المجلس يجعل الله كثير ويبارك لك فيه ويجعل الله لك ذكر حسن. أما إذا تكلمت في مجلس كثير بشيء ما تعرفه تخرج وتظن أنك ما شاء الله علامة زمانك، وإذا بالرب لا يبارك في كلامك لأنه ليس نابع إما عن صدق أو عن صواب، تجازفت به لا يبارك، فيكون كلامك وبال عليك أنك ما صدقت فيه مع الله. فيجب أن تصدق مع الله حتى يبارك في القليل الذي تكلم به. يعني يقول حضر الوليمة 10، واحد يا أخي فقط تكلم كلمتين بس وسكت، واحد طول المجلس هو يتكلم ما ترك لنا مجال. وإذا بنتكلم كلمتين هذه عن صدق وإخلاص ويقين وعن صواب وحكمة بورك في كلمتين هذه حتى صار ذكره إلى 100 سنة. والله حضر معنا مجلس مرة شخص يا أخي كلامه مؤثر، كان كلمتين تكلم لكن بارك الله فيها. فالبركة ليس بالكثرة، البركة بالصدق مع الله والصواب. لا تحس منك بالكثرة تجيب الخير وتجيب. ويصل لا يذم أيضا الكثرة في موضعها. ابن تيمية يسهب في المسألة 10 صفحات، وقد يتكلم الرجل في مجلس 3/4 المجلس ويكون كلامه في بركة، لأن الموضوع يحتاج أن يسهب بأدلة، ليس الطعن في ذات الكلام كثرة، إنما ما تقول هل هو صدق موافق صواب، هذا هو الكلام. فإذا اصدق مع الله إذا تكلمت، ولا تنظر حال الناس ما يحبون منك، يحبون منك إذا تقول لهم فائدة دينية تقوم تتكلم فائدة دينية لا تضبطها ولا تقول أدلة، همك حب الناس يحبون، هذا مرض. الله يعكس الأمور عليك ويجعل هؤلاء في المجلس يبغضونك لأنك ما صدقت معه. عندي شخص من أول مجلس إلى آخره ما حضرت نيته سبحان الله، ما استطاع يحضرها وما استطاع يذكر شيء صواب مناسب للكلام، انصرف الناس وما عرفوه ولا بكلمة واحدة. الله يجعل له بركة بسكوته ويتكلمون، والله فلان يا أخي أحببته كذا سكوته كان حس أنه فيه وقار، وبدأ يثنون عليه ما تكلم، وآخر ما المجلس كلام لكنه مو بصدق، فما أحد التفت بل ذموه قال إليته سكت. نعم ما أنه ظاهر كلام طيب. إذن لابد تطلب المحمدة من الله بصواب وإخلاص، ولا يكون همك أن يرضى عنك الناس، الله يهديك تفرح منهم بحثوا عنك ورضوا عنك، لا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت إلى هذا، خلك مع الله يكون الله معك سبحانه وتعالى. طيب نقل مسألة حديث رقم كم؟
2286.
نعم اقرأ.